السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل قراءة أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله مع بعض التعليقات السريعة. كنا توقفنا عند قول الإمام باب رقم 29 حديث رقم 58، قال: باب من وصل رحمه أحبه أهله. باب من وصل رحمه أحبه أهله، وإن كان في بعض النسخ مكتوب أحبه الله، لكن يعني الله على أعلم دين النسخة الأضبط أحبه أهله. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال، يعني ده أثر موقوف على ابن عمر، ده من كلام ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ أو نسئ، يعني مكتوبة نسئ وإن كان الأضبط نسئ في أجله. وتكلمنا يعني إيه نسئ في أجل، إنه يؤخر، وتكلمنا هل ده مجاز ولا حقيقي، يعني هل البركة ولا الملائكة الصحف اللي في الملائكة بيمحى منها الموعد ويؤجل. نسئ في أجله، الزيادة هنا قال: وثرى ماله وأحبه أهله. يبقى ابن عمر بيقول زيادة على اللي فات أحبه أهله. ثم قال أيضا الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال: قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله. يبقى هنا الإمام البخاري بيقول إن من الثواب والمردود اللي بياخده الإنسان في صلاة الرحم إن هو جبل الحديث اللي قلناه المرة اللي فاتت يزيد في العمر، وهنا قال أنه بيزيد في العمر ويزيد ماله، ثم قال أيضا وأحبه أهله. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المعروف، يعني أن الإنسان لما بيتعامل بالمعروف الناس بتحبه، الإنسان الرفيق، الإنسان الودود، الإنسان الذي يعفو ويصفح، هذه فطرة فطر عليها الناس، أن أغلب الناس الذي يفعل معهم هذا الأمر تنقلب العداوة إلى مودة. أنا أقول أغلب الناس لأن في ناس بتصر والعياذ بالله على العداوة مهما فعل معها من خير، لكن غالب الناس طبيعي مع الناس إنك لما بتكون معطاء رفيق ودود تصل الرحم هذا بيكون محبوب بين الناس. فيعني من استغلال هذه الفطرة التي فطر عليها الناس، الناس فطرت على حب من أحسن إليه، الناس فطرت على حب من أحسن إليه، فده أمر مهم. فالإنسان حتى يكسب حب الرحم إن هو دائما يكون هو المعطاء، هو الذي يصل الرحم. ثم قال: باب، طيب عند التزاحم في وصل الرحم تبدأ بإيه؟ قال: باب بر الأقرب فالأقرب. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا عليه وسلم: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. يبقى الوصية إنك أنت عطائك لو محدود أو معاك رفد معين مال أو عطاء تبدأ بالأقرب فالأقرب. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج ابن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة. أبو هريرة جه ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل ليلة الجمعة، فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، يعني أي حد قاعد معانا قاطع رحم يقوم من المجلس خلاص، أحرج يعني كأنه أضيق عليه وأؤثمه أن يجلس يعني، فلم يقم أحد، محدش قام، فكررها ثلاثا، فقال فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى، واحد كان قاعد راح قام، فأتى فتى عمة له، فتى هنا الفاعل راح يزور عمة له، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، بقاله سنتين ما بيكلمهاش، فما سمع الكلمة دي في المجلس راح يزور إيه عمته، بقاله سنتين ما بيكلمهاش، فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك، بقالك سنتين إلا حصل يعني. قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذاك، روح اسأله انت ليه قلت كده؟ قال ابو هريره: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خصوصا ان كان مجلسه عشيه الخميس، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان اعمال بني ادم تعرض على الله تبارك وتعالى عشيه كل خميس ليله الجمعه، فلا يقبل، او فلا يقبل، لو قلنا يقبل يبقى فلا يقبل عمل قاطع رحم، او فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل قاطع رحم. وهنا الاثر ده مهم، لو العالم له مكانه عند التلاميذ يعني ممكن يستعمل هذا الاسلوب، اسلوب الزجر واسلوب الهجر، ويكون بقدره، ليس الاصل الهجر او الطرد. لكن هنا ابو هريره يعلم مكانته في قلوب هؤلاء، وبالفعل الفعل اللي عمله ابو هريره ده جاء بنتيجه، حذرهم، وتعليم الناس من تصاحب ومن تجالس، انك تاخد زي ما يجينا في الاثر اللي بعده الان. فالفعل اللي عمله ابو هريره ده حرك احد الجلساء، خلاهم ينتبهوا ان القضيه مش مجرد انك تيجي تجلس تسمع درس وتمشي. فقال لهم: انتوا قاعدين في المجلس، طيب المفروض ان ده عشيه الخميس ليلة الجمعة، ما حدش يقعد معنا قطع واحد، أحرجه أن يجلس معنا. الفعل اللي عمله هذا بينبه الإنسان أن يفكر. فمهم أيضا أن العالم ينبه الناس إلى قضية الأعمال، العمل، ما يبقاش أن هو قاعد بيسمع ثم لا يطبق شيئا. الكلام لي طبعا ولكم. وزي ما قلنا أن ده مقام يعني بيحتاج إلى فقه، مش كل أحد يطبقه هكذا، يعني مش كل حد يقول اللي عمل كذا ما يقعدش في المجلس، اللي عمل وبعدين يستدل بفعل ابي هريره. لا، ده له فقه وله حكمه في التطبيق. الاثر اللي بعده ان كان في ضعف: قال حدثنا محمد بن عمران بن ابي لاله قال حدثنا ايوب بن جابر الحنفي عن ادم ابن علي عن ابن عمر قال، ده اثر عن ابن عمر، قال: ما انفق الرجل على نفسه واهله نفقه يعني يحتسبها الا اجره الله تعالى فيها. ما أنفق الرجل على نفسه وأهله، خدوا بالكم، يعني الواحد ممكن يروح يشتغل ويجيب فلوس ويصرف على نفسه ويصرف على أهله وياخد حسنات، ياخد حسنات، مع أنه خدوا بالكم هو بيعمل ده بالوازع الفطرة، وازع الطبيعة. لكن هنا في قيد حطه ابن عمر مهم قوي، قال إيه؟ ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها. وللأسف أغلبنا بينسى ده في زحمة الحياة، أنه بيحتسب، ان هو يحتسب، ان هو الوقت لو انت ما انفقتش على نفسك هتضيع وتبذل ماء وجهك للناس وتشحت من الناس، ولو ما انفقتش على اولادك هيضيعوا، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ان تحتسب هذا الامر، انك تكون واعي انك بتعمل ده حسبه لله سبحانه وتعالى، انك تحافظ على نفسك وتحافظ على اولادك، ده مهم الانسان يحتسب ده، ما يبقاش بيعمله مجرد دافع الحب والفطره الطبيعي، ثوابه اقل. فهنا ابن عمر قيد قيدا هاما، قال ايه؟ يحتسبه. فكره وانت رايح الصبح الشغل، ايه المشكله لما تجدد نيتك انك تاكل من عمل يدك، مش مديش ايدك لحد، انك تاكل من حلال، انك رايح تتعب عشان تجيب مال من حلال وتنفق على الناس، ده من الاحتساب الهام الذي قد يغيب عن كثير من الناس. طب مين اللي هيعمل كده؟ ما انفق الرجل على نفسه واهله يحتسبه الا اجره الله تعالى، هياخد اجر. ثم قال: وابدا بمن تعول، فان كان فضلا، طب لو تفضل معاك مال فالاقرب فالاقرب، وإن كان فضلا فضل كمان معك فناول، أعطي بقى من تشاء من الناس. ثم قال الإمام: باب، ده نفس الحديث بتاع أبو هريرة بقى، باب: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، نسأل الله السلامة والعافية. لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، حديث أبو هريرة اللي احنا خدناه في نفس المعنى ده، حديث حسن، حديث ده إن كان في أثر يعني في قصدي سنده كلام، لكن معناه صحيح. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا سليمان بن إدام قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك بعض العلماء بيقول هنا في شرح الحديث ده واللي فات بتاع أبو هريرة، الإنسان ينبغي أن يتفطن إلى صاحبه، ما يبقاش شايف صاحبه بيعمل كبائر وهو مش في دماغه، طب ما ده قد يعود عليك، يمنع نزول الرحمات عليك. على الأقل افعل النصيحة، قدم له النصيحة، إنك تكون يعني شاغل بالك بالنصح الدين. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يطعم طعامك إلا تقي. يعني المفروض إن كل ما واحد علاقته بيك تزداد، كل ما تقواه تكون بتزداد، يعني في صحبة عامة صاحب المؤمنين،
طب لا يدخل بيتك، ما ده هيطلع على عورات، ده هيكون خليلك، ده هيكون اهل مشورتك، ده هينصحك، ده هيأثر فيك، خلاص لا يطعم طعامك الا ايه، الا تقي. فالعلاقات لما تزيد الطبيعي انك تختار صاحب الايمان اللي ايمانه ازيد، يعني ده اللي هيأثر عليك، ده جليس الصالح، جليس اللي هتقعد معاه فتره مجالسه، جليس الصالح وجليس السوء اللي بتجالسه لفتره طويله هيؤثر فيك شئت ام ابيت. وهيجي لنا باب بعد كده عن الصحبه يعني. قال باب اسم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب اخبرني محمد بن جبير بن مطعم ابن مطعم ان جبير ابن مطعم اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم. لا يدخل الجنه قاطع. اثر عظيم. انا قلت لكم كتاب يعني اثر صله الرحم بتجيب لي اكتئاب بصراحه، الواحد بيحس انه مقصر جدا. نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يعفو عن تقصيرنا يا رب. الحديث ده بيسموه من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد اللي هي فيها لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة كذا. فقالوا معناها إيه؟ مع إن مذهب أهل السنة إن اللي يمنع من الجنة المشرك، أما أصحاب الكبائر تحت المشيئة والمعاصي تحت المشيئة، يعفو الله سبحانه قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم. أمال يعني إيه لا يدخل الجنة؟ فدي يسموها أحاديث الوعيد. وللعلماء فيها مذاهب، مش هنطول فيها، العلماء فيها مذاهب. منهم من قال تترك هكذا على إطلاقها حتى يخشى الناس، ومنهم قال أي لا يدخل حين يدخلها، يعني لابد أن ينقى، قد يكون هذه التنقية بلاء في الدنيا، قد يكون عذاب في القبر نسأل الله السلامة، قد يكون غمسة في النار نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أن هذه من أحاديث الوعيد اللي يعني لابد أن تقع موقعها في قلب الإنسان. ثم قال حدثنا حجاج بن مهان، خدنا الحديث قبل كده سأقرأه سريعا. حدثنا شعبة، والإمام البخاري يكرر، وده منهجه حتى في الصحيح في كتابه الصحيح، ممكن يكرر الأحاديث بل يقطعها في أكثر من باب. قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول أي ربي أو يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن سمعان سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، أن اللي يكون يمسك الأمور إنسان سفيه أو إنسان حديث السن ملوش خبرة ولا حكمة في الحياة، فبيتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان اللي هو التابعي اللي بيروي عن أبي هريرة أخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة سأله وما آية ذلك، علامة ده إيه أو هتفرق في إمارة الصبيان والسفهاء. قال له لما هيمسك السفهاء والصبيان هتشوف المجتمع في إيه. قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. هنا وسبحان الله شيء عجيب دايما، ربط تقطيع الأرحام، هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، دايما في ربط بين قطع الأرحام والفساد في الأرض. وكأن الله أعلى وأعلم هنا في علاقة أيضا بين كلام أبو هريرة قطع الأرحام وانقلاب المعايير والموازين، ان الانسان الراشد يجي ينصح ما يقبلش منه، والانسان المغوي اللي بيفتن الناس يقدم نصائح فتقبل منه. فقال ويطاع المغوي، فانقلب المعايير. بكرر نفس المعنى اللي قلته في اول مجلس وقلته تاني، مساله ان الاسلام بيحافظ على اقامه العلاقات، وان المجتمع له لبنات، لبنه اسمها الاسره، الاسره دي مرتبطه جعل نسبا وصهرة، مرتبطة في رحم، والرحم ده مرتبط برحم تاني، وفي أسر، هكذا بيقوم المجتمع. المجتمع لما بيكون مترابط وتنشأ القبيلة، المجتمع في تقاليد وفي عادات يخشى أن الإنسان يكسرها. لكن لما الإنسان عايش فرد لوحده كده يعمل اللي هو عايزه، محدش له سلطان عليه، لا أبوه له كلمة عليه ولا أخوه الكبير له كلمة عليه، ما تعرفش تتكلم معاه أصلا، وده بتشوفه. لذلك دايما الواحد بيجي ينصح لما يروح يتجوز أخت مثلا أو واحدة متقدم لها عريس، فبنقول يا جماعه اتجوزوا اللي له كبير تعرف ترجع له، لكن واحد ملوش كبير هترجع لمين لما يغلط؟ فلما بتقطع الارحام محدش له كلمه على حد، لا انت عارف تقول له اهلك فين ولا اخوك الكبير ولا ابوك ولا قبيلتك ولا عيلتك، مش عارف تتكلم معاه اصلا. وده لما بتشوف واحد زي كده فعلا مالكش اي سلطان عليه, بيعمل اللي عايزه, هو فرد بمفرده. وانا تشوف واحد زي ده مثلا يدخل على السوشيال ميديا, يدخل على وسائل التواصل, بيكتب الفاظ قبيحه وينشر حاجات غريبه. طب على الاقل لو انت مش خايف من ربنا, مش مكسوف من الناس, مش مكسوف من عيلتك, مش مكسوف ان حد من قرايبك يشوف الكلام ده. مهم, التقاليد دي مهمه, بتحافظ على الاخلاق. يعني حتى اللي مش هيخاف من ربنا, وجود هذه الروابط, العائلات والاسر والرحم, ده مهم, بيحافظ على الاخلاق في المجتمع. فلما ده كل ده بيتقطع, طبيعي جدا اللي عايز يعمل حاجه بيعمل, والفساد بينتشر. اللي عايز يعمل اي حاجه بيعمل, تلاقي واحد ماشي في الشارع بيشتم راجل كبير بالاب وبالام, عادي, حاسس له عنده حاجه, مفيش حد يترد له عليه, مفيش, هو مش خايف من اهله, مش خايف, مفيش رحم ترجع له. طيب, ثم قال: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال: حدثنا آدم, حدثنا شعبة, خدنا ده, حدثنا عيينة بن عبد الرحمن, سمعت أبي يحدث عن أبي بكر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى, الرواية اللي كنا خدناها قبل كده, أجدر وبنفس المعنى, أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبر. وقلنا أن الأصل في الدنيا أن هي دار ابتلاء, وأن الأخيرة هي دار الثواب والعقاب. قد يعجل الله سبحانه وتعالى بعض العقوبات لبعض الناس, فإن عجل عقوبة معصية فأولى العقوبات بالتعجيل قطيعة الرحم والظلم. لكن هذا لا يشترط, وأكدت المعنى ده قبل كده, ليس كل قاطع رحم تعجل له عقوبته في الدنيا. ثم قال: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير, أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن قال سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ورفعه الحسن وفطر. يعني في واحد قال إن الحديث موقوف, وفي واحد قال الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ, ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وبعض النسخ: قطعت رحمه وصلها. طيب, يعني ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني أعلى ثواب صلة الرحم بيأخذه الإنسان حينما يقدم ولا ينتظر, مش اللي يتقال عليه اسم الواصل حقيقة, مش لما بيتعمل له حاجة بيردها, لما حد بينقطه في الفرح بيروح ينقط, لما حد بيزوره يقول لك ايه ده احنا علينا زيارة لإيه, لخالك وعينا مش عارف ايه علينا. فهو صلة الرحم كلها ان هو عبارة عن ايه, انه بيرد اللي عليه. هل ده وحش؟ لا, ده مش وحش, بس في مرتبة اعلى. طب هل اللي بيرد اللي عليه ما بياخدش ثواب صلة الرحم؟ بياخد ثواب صلة الرحم, بس ما بياخدش اعلى ثواب. فكلمة ليس الواصل بالمكافئ يعني ليس الواصل الحقيقي الكامل اللي بياخد اعلى الدرجات. لكن هذا لا ينفي ان اللي بيرد ده كويس. في واحد عمال ياخد من الناس, والناس بتزوره, والناس بتروح تنقطه, والناس, وهو ما بيعملش حاجه خالص, ده اسواهم. ذلك ابن حجر بيقول ايه: فالناس ثلاثه درجات, مواصل ده بيتفضل ولا يتفضل عليه, ومكافئ يتفضل عليه ويتفضل, وقاطع يتفضل عليه ولا يعطي احد. فان لم تكن اعلى درجه, على الاقل رد اللي يتعمل لك. معايا؟ يعني لو انت مش هتعرف تعمل انك دايما تكون انت اللي سباق وتكون انت اللي بتبدا, على الاقل لما حد يتصل بيك يبقى اتصل بيه, لما حد يبقى يزورك يبقى زوره. حتى ابن الجوزي يقول هذا على الاقل من باب رد الدين, يعني ده بيتعامل على باب رد الدين. فكلمه ليس الواصل والمكافئ ليس معناها نفي الثواب عن الذي يرد هذه الزيارات او هذه الصله, ليس معناها نفي الثواب, لكن نفي الصله الكامله. واضح؟ اصل واحد المشكله ان احنا احيانا بنفكر بعقليه ايه, ما هو انا مش هعرف ابدا وهو بدأني بالزياره, خلاص هو خد الثواب انا مش هزوره بقى, ما انا كده مش واصل. وليس الواصل بالمكافئ, خلاص انا مش هكافئه, ما انا كده كده هي بايظه. لا, يعني بالعكس, بدل ما تنزل لدرجه القاطع خليك على الاقل ايه درجه اللي بيسموها ايه اللي بيكافئ. فلذلك قالوا الواصل الذي يستحق بقى اعلى درجه ان رحمه تقطع وهو يصله. خلاص. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال: حدثنا مالك بن اسماعيل, حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحه عن عبد الرحمن بن عبد السجع عن البراء قال: جاء عربي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ودايما قلت لكم ركزوا في أسئلة الصحابة أو حتى الأعراب، قال علمني عملا يدخلني الجنة. أسئلتهم هو جاي عايز يخش الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني قلت سؤال صغير، لقد أعرضت المسألة. ده سؤال عظيم جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ لئن كنت أقصرت الخطبة، يعني أي نعم أنت قلت سؤال صغير، لكنك أنت إيه؟ أعرضت المسألة، طلبت طلب عظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خلاص أعتق النسمة وفك الرقبة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فالأعرابي إيه؟ يعني حس في حاجة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليست واحدة؟ هو مش عتق النسمة هي فك الرقبة؟ قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، أنت تعملها لوحدك، تدفع فلوسها كلها لوحدك، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. يعني أنت ممكن تشارك تساعد في فك الرقبة، لكن عتق النسمة أنت بتاخد ثوابها لوحدك. قال وزود له حاجات تانية بقى غير العتق والفك الرقبة، قال والمنيحة الوكوف، وفي رواية الرغوب، اللي يعني اللي بيبقى عنده المنيحة، يعني بيمنح زي هدية بس بترجع له تاني، العنزة والمعزة اللي هي فيها لبن وبتطلع لبن غزير، فيديها له يستفيد منها، مش بيديها له كلها، فأي حاجة يعني تعطي لجارك أو هنا للرحم تعطي أن يستفيد منها، يأخذ من اللبن ويرجعها له. والمنيحة الوكوف والفيء على ذي الرحم. هنا كثير من النسخ قالت والفيء على ذي الرحم بس، مع أن البخاري قال في الباب فضل من يصل ذي الرحم الظالم، لذلك بعض الشراح قال والأولى أن يكون هنا والفيء على ذي الرحم الظالم، وهي في رواية حقيقة مثبتة. يبقى الإمام البخاري عايز يقول لك ممكن تستمر في عطائك حتى مع الظالم. طيب فإن لم تطق ذلك، مش عارف تعتق النسمة ولا تفك الرقبة ولا تعطي ذي الرحم الظالم، تعمل إيه؟ فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب فإن لم تطق ذلك، مش عارف تعمل لا ده ولا ده ولا ده، كف لسانك إلا من خير، على الأقل كف أذاك عن الناس. يا بدأ بأعلى حاجة عتق الرقبة، وبعد كده أنك تعطي الظالم، بعد كده تعمل الخير المعنوي، يعني مش عارف تقدم خير حسي للناس، مش عارف تديله حاجة، على الأقل تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. أنت كده بدل ما تقدم للناس أشياء حسية أنت بتديهم المعروف. مش عارف لا تعمل ده ولا ده، خلاص يا سيدي امنع أذاك عن الناس، كف لسانك إلا من خير. فهنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نفس النظرية اللي كنا بنتكلم فيها، خطورة نظرية إيه؟ أنا مش عارف أعتق النسمة، خلاص أنا مش هفكر في الموضوع، طب ما تفك الرقبة. أنا مش عارف أطلع أفضل حاجة في الصدقات، يعني عندي بس ده مش في الزكاة، ليست في الصدقة الواجبة، مش في الزكاة، أتكلم في الصدقة اللي هي النفل. عندي لبس بحبه جدا ومش قادر أطلعه لله، طب ما أنت عندك لبس تاني طلعه. يقول لك لا أنا يطلع أحسن حاجة يا ما طلع. يا عم أنت كده عمرك ما هتطلع، يعني اللي دايما بينتظر الكمال ان انا اكون الواصل، ليس الواصل والمكافئ، ان انا اكون، ولو فشلت في ده ان انا اصلي قيام ليل بقمه الخشوع واصلي 11 ركعه، طب في يوم تعبان واصلي 3 ركعات، لا 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 مش هصلي 3 ركعات ايه، بس بعد ما كنت بصلي 11، ايوه بعد ما كنت ساعات حب الاعمال الله ادومه وينقل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ فان لم تطق ذلك. بلاش تفكير ان انا مش قادر اعمل اعلى حاجه خليني صفر، لا ده أسوأ تفكير. ثم قال باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حيث ده في كلام كتير بس احنا مش في نقاش كتير يعني. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابة مش بس بيسأل، شوف فقه عايز يخش الجنة يجيب حسنات منين، طب حسناتي اللي انا عملتها في الجاهليه بس ما كنتش مسلم حسب لي لو اسلمت ولا لا، بيقول له ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه، بيتعبد بحاجات في الجاهليه، بس ايه الحاجات دي؟ كانت خير متعدي من صله وعتاقه وصدقه، هل لي فيها اجر؟ هاخد فيها ثواب؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. أسلمت على ما سلف من خير. حديث ده يعني عمل ارتباك لكثير من الشراح، لأن المعروف إن شرط قبول الأعمال الإيمان، شرط قبول الأعمال الإيمان، وإن العمل بدون إيمان لا يقبل. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير؟ قال بعضهم هذا ما أميل إليه أن كرم الله واسع، وأن هذه الأعمال الخير المتعدي خصوصا دوت إنه بيعطي خير للناس وينفق واوا بيتوقف قبوله على الإسلام، فإن أسلم أخذ الثواب، وإن مات مشركا أخذ حظه في الدنيا ولم ينتفع به يوم القيامة. وقالوا بده يجمع ما بين كل الأحاديث، لأن في ناس قالت لا أسلمت على ما سلف من خير يعني اللي انت عملته في الجاهلية ده هيفيدك ان انت ايه تروض أخلاقك وهتكون انت تعودت العطاء، فلما تدخل الإسلام هتتعود على العطاء لكن مش تاخد ثواب. لكن بعض الشراح قال وما يمنع، الله سبحانه وتعالى واسع كريم، ايه المشكلة؟ هو إيه؟ قالوا المشكلة ان في أحاديث بتقول ان هو في ناس زي ما سيدة عائشة راحت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اللي كان بيعمل أعمال خير ومات، مات مشرك، فقالت يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ قال لا. فالتانيين قال لهم ما احنا قلنا لكم ان لو مات مشرك مش هياخدها، هياخد ثوابه في الدنيا، هياخد صحة، هياخد شهرة، لكن لو أسلم، إن أسلم العمل دي قبولها متوقف على الإسلام خلاص. وده يعني اختيار بعض من أهل العلم، وأنا أرى أن ده إن شاء الله خير ربنا واسع يعني، وما المانع كرم الله إذا كان يعني برضو في أحد الأقوال يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذلك برضو هناك بعض المفسرين في آية الفرقان تعجبوا من الآية وقالوا يبدل الله سيئاتهم حسنات مش معناها أن الحسنات تقلب سيئات، وقال بعضهم وما المانع الله كريم، وما المانع سبحانه وتعالى الله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. طيب ثم قال باب صلة ذي الرحم. طب هل الوقت بيكلم عن صلة الرحم؟ هل صلة الرحم الأب والأم؟ أيوة الأقرب فالأقرب ماشي. طب هو ظالم؟ مفيش مشكلة. طب هو مشرك؟ هل الرحم دي تصل؟ يعني جاب لك الأب والأم المسلمين، جاب الأقرب فالأقرب، جاب لو ظالم، طيب لو مشرك بقى حتى المشرك. قال باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية، انك ممكن كمان تدي له هدية. وجاب اثر احنا خدناه قبل كده قصة سيدنا عمر مع اخيه، اقول لكم بسرعة. قال حدثنا محمد بن سلام اخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود اذا اتوك. فقال يا عمر انما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم اودي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فاهدى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدى الفاعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر حلة. فجاء عمر استغرب، يعني يا رسول الله قلت لك خد واحدة من دي، قلت لي ده بتاعت من لا خلاق له لا حظ له في الآخر، بعدين تبعتها لي. فاستغرب فراح سأل صلى الله عليه وسلم، ما عادش بقى إيه عارف واحد يحصل موقف يقعد كاتم في صدره ويقعد يوسوس شنو، لا راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها، ممكن تديها لمن يجوز له أن يلبسها كزوجتك كأختك. فأهداها عمر لأخي له من أمه مشرك، وده تكلمنا على الخلاف اللي فيها نبي. ثم قال باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا إن صلة الرحم عشان تعرف تطبقها محتاجة وسيلة وأدوات. في ناس ما بتعرفش قرايبها أصلا، في ناس ما تعرفش قريبه ما راحتش بقالها سنين لا يعرف مين قريبه ولا ما يعرفش ولا بيسأل. قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. يعني ممكن يكون واحد إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء، يكون بينه مشكلة أو زعل، وبعد كده يطلعوا قرايب يطلعوا معارف فيمنع ذلك إن هو ينتهك الشيء أو إن هو يأخذ الحق ويعفو عنه. فمعرفة الأرحام والتوسع في ذلك بيسهل في العلاقات وبيبسط في العلاقات وبيجعل إنسان سمحا في التعامل. ثم قال هنا في البداية تعلموا من أنسابكم، مش عشان تفتخر، مش عشان تقول أنا من قبيلة كذا وأنتم مش من قبيلة كذا، ليس للفخر، هذا منهي عنه، إنما التعلم لأجل التعبد، التعلم ليه؟ للتعبد، ليس للفخر على الناس.
ثم قال، إحنا ممكن نكتفي بآخر حديث ده. ثم قال: حدثنا أحمد بن يعقوب، أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. لو أنت عارف قريبك تعرف تزورهم، شوفوا الكلمة دي، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. يعني الكلام ده تاني، ابن عباس بيقول اتعلم أنسابك عشان تصل أرحامك، وبعدين بيقول لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة. لا بعد بالرحم إذا قربت، إذا قربت بالصلة، الناس اللي انت بتصلهم من قريبك، وإن كانت بعيدة، يعني لو هو ابن خالة بنت عمة مش عارف مين بعيد، بس انت متعود على الصلة له هتحس ان العلاقات قربت. يبقى تاني هقرأها مع التفسير. قال: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، أي بالصلة، قربت العلاقات عن طريقك انت بتزورهم، وإن كانت بعيدة بالنسب. في ناس قريبك من بعيد، بس انت عشان متعود تزورهم تحس ان انتوا العلاقة قريبة، والعكس. ولا قرب بها إذا بعدت بالصلة، بقالك فترة طويلة ما بتزورهمش، وإن كانت قريبة، وهو أصلا خالك على طول أو عمك على طول أو أخوك، يعني في علاقات قريبة لكن بيحصل لها بعد بسبب قلة الصلة، وفي علاقات بعيدة بيحصل لها قرب بسبب زيادة الصلة. يبقى الإنسان كثرة صلة الرحم بتقرب المسافات والنسب البعيد، وهجر وقطع الرحم يبعد ويقطع الأرحام وإن كانت أصلا إيه قريبة. ثم قال رضي الله عنه ابن عباس: كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، عليه أي وتشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. نسأل الله السلام والعافية، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.